بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فإنه يتجدد مع مقدم عاشوراء في كل عام الحديث عن صيامه وعن التوسعة على العيال فيه وعن مهازل بعض الفرق الإسلامية التي تتخذه يوم حداد وحزن ولطم للخدود وشق للجيوب. فكيف نميز بين السنة والبدعة في هذه المناسبة الكريمة؟ وما خصوصية هذا اليوم؟ وما فضله عن غيره من سائر الأيام؟ وماذا عما حدث هذا العام من اختلاف في تحديده بناء على إعلانات مختلفة من جهات إفتاء مختلفة، فبعضها أفتى وأصدر بيانا بأن عاشوراء السبت، وبعضها أفتى وأصدر بيانا أن عاشوراء يوم الأحد. فحول هذه الموضوعات سوف يكون حديثنا بإذن الله عز وجل. النقطة التي نبدأ بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء. ابن عباس فيما يرويه البخاري في صحيحه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. فثمة تأكيد على صومه، واتفق المسلمون على مشروعية صيامه. ما كان نبينا يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، وهذا الشهر يقصد شهر رمضان بطبيعة الحال. فهذا موضع إجماع من المسلمين على مشروعية صيام يوم عاشوراء، لم يخالف في ذلك أحد. ومما ذكر في السنة المطهرة في سبب الحفاوة بهذا اليوم وحث الناس على صومه ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم حث على مخالفة اليهود، فقال في نهاية عمره في آخر محرم الذي لم يعش بعده إلى المحرم الذي يليه، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسعة مع العاشر. وسوف نبين بعد قليل أن صيام يوم عاشوراء لم يبدأ من هذه الحادثة، إن يوم عاشوراء كان يوما يعظمه الناس في زمان الجاهلية، كانت قريش تصومه في زمان الجاهلية، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة قبل البعثة. فإن تفضيل هذا اليوم، إن توقيره وتعظيمه، هذا منسك قديم كان الناس يعرفونه قديما، ثم تبناه إسلامنا، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه في المدينة عندما علم أن اليهود يصومون هذا اليوم، شكرا لله عز وجل على نجاة موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه وأمر بصيامه صلوات ربي وسلامه عليه. فصيام يوم عاشوراء كان منذ مقدم النبي إلى المدينة، أما هذه الحادثة كانت في آخر عام مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لم يعش إلى العام القابل الذي قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى هذا الحديث لا يعني أنه كان أول مقدم رسول الله إلى المدينة ولا أنه كان مبدأ صيامه، لقد صامه من قبل، لقد صام حوالي 10 عاشوراء في المدينة، وكان آخرها هذا الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وعن فضيلة هذا اليوم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والفرق بينه وبين يوم عرفة أن يوم عرفة يحتسب رسولنا على ربه أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، أما يوم عاشوراء فإنه يحتسب على ربه أن يكفر السنة الماضية. لعل قائلا يقول يعني وما الفرق بين عاشوراء وعرفة، ولماذا كان يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة وكان يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة؟ ابن القيم رحمه الله يوجه هذا فيقول فيه وجهان، أحدهما أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام، يوم عرفة في ذي الحجة وقبله ذو القعدة وبعده محرم، فهو محفوف بشهرين حرامين من قبله ومن بعده، وهو نفسه في شهر حرام بخلاف عاشوراء. في توجيه آخر يذكره ابن القيم أن صوم يوم عرفة من خصائص شريعتنا بخلاف عاشوراء، فقد كان موسى صلى الله عليه وسلم ومن سبق كانوا يصومونه، فضوعف يوم عرفة ببركات المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. في توجيه آخر لطيف ولطيف جدا، ويمكن أن يقال في يوم عاشوراء أتم الله النعمة فيه على موسى بنجاته من عدوه، وفي يوم عرفة أتم الله فيه النعمة على محمد بإكمال رسالته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، ثم قال وتمام النعمة الحاصل في الدين أعظم من تمام النعمة الحاصل في البدن. نعم، فحصل التفاضل في الثواب للتفاضل الحاصل في نوع النعمة، فهذه نعمة في الدين وتلك نعمة في البدن. مرة تانية، في يوم عاشوراء أتم الله النعمة فيه على موسى بنجاته من عدوه، وفي يوم عرفة أتم الله النعمة فيه على محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال رسالته. وتمام النعمة الحاصل في الدين أعظم من تمام النعمة الحاصل في البدن، فحصل التفاضل في الثواب للتفاضل الحاصل في نوع النعمة، فهذه نعمة في الدين وتلك نعمة في البدن. على كل حال هذه توجيهات اجتهادية، لكن يبقى النص المحكم أن يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وأن يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. طيب، ما هي الذنوب التي يكفرها يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ لا شك أنها الصغائر. نعم، لأن ما هو أعظم من يوم عرفة؟ صلوات الخمس، صيام رمضان، العمرة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان صيام رمضان والصلوات الخمس والحج والعمرة تكفر الصغائر فقط، وتكفيرها للصغائر مشروط باجتناب الكبائر، فطبعا من باب أولى أن يكون الصيام يوم تطوع، سواء يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وهو بالقطع لا شك أنه أقل من صيام رمضان، لأنه ما تقرب عبد إلى شيء من ربه إلى ربه أحب إليه مما افترضه ربه عليه، فالفرائض في الجملة أعظم من النوافل في الجملة. فإن كانت الفرائض تكفر الصغائر فقط فمن باب أولى النوافل، ومن بينها صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والحافظ ابن رجب رحمه الله يقول: الصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولو كفت الكبائر بالفرائض لم يبق لأحد ذنب إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. ثم قالوا: ولكن احذروا من عقبة الصغائر، يأتي الشيطان أحدهم فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر؟ ما غشيت من اللمم؟ أو ما علمت بأنها تكفر بأنها تكفر باجتناب الكبائر؟ ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لو قال قائل: طيب ما انا عندي عرفة بيكفر سنتين، اللي فاتت واللي جاية، طب ما الذي بقي لعاشوراء؟ انا ان صمت يوم عرفة بقى عندي رصيد بيكفر السنة اللي فاتت والسنة الجاية، طب يوم عاشوراء هعمل بإيه؟ ويكفر السنة اللي فاتت، هي اوريدي كفرت بإيه؟ بعرفات. فما الذي نجنيه من هذا؟ هو مش واخد باله أن أحيانا الطاعات تقصر حتى عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء للضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كما وكيفا. هو كلمة الصلوات الخمس، هو كل من وقف في الصف وجاء بالفرائض يصدق عليه أنه قد أتى بالفريضة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. لو كان ذلك كذلك فلماذا تقول عقب صلاتك مباشرة استغفر الله؟ أنت لم تكن في معصية ولم تكن في ذنب، أنت كنت في طاعة، لكن ما يدريك أنك أتيت بالطاعة على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل ويصح أن ترفع إليه وأن تقدم إليه جل جلاله. حين الطاعة يكون فيها من الوهن ومن الضعف ما يجعلها تقصر حتى عن مقاومة الصغائر ذاتها. وفي الحديث الصحيح إن العبد لا يقف في الصلاة أو لا يقوم إلى صلاته ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. فخلي بالك المسألة ما هيش مضمونة على النحو الرياض اللي انت حاسبه في دماغك. تعرف ما أشبه هذا باللي هو عامل إيه؟ سرق دولارا ثم تصدق به، قالوا لما فعلت هذا؟ فقال بالحساب: أنا سرقت الدولار فكتبت علي سيئة، تصدقت كتبت لي حسنة بعشر أمثاله، واحد من عشرة يبقى الباقي تسعة لي، يبقى أنا الكسبان برضو في نهاية المطاف. ما درى هذا المسكين المخدوع أن السيئة كتبت وأن الحسنة لم تكتب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فخلي بالك ما تحسبهاش الحسبة الرياضية دي، لأن الأعمال بتتفاوت في منازلها ومراتبها ودرجاتها، وأنت لا تدري ما نتيجة ذلك العمل قبولا أو ردا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء ليسوا الذين يزنون أو يسرقون أو يقتلون ويخافون ألا يتوب الله عليهم، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله بيقول: هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، أحدها أو إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترقى إلى مستوى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر وليس كل الكبائر. ثم قال فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وفي كلمة أيضا، صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت له بها حسنات ورفعت له بها درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر النووي رحمه الله يقول رجونا أن تخفف من الكبائر، رجونا أن تخفف من الكبائر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب نرجع لموضوع يوم عاشوراء وما أحدثه الناس فيه. طب قبل هذا نبين مراتب صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء يعني على مراتب، إما أن تصوم اليوم العاشر وحده، أو أن تصومه مع التاسع، أو مع الحادي عشر، أو أن تصوم الثلاثة. أفضلها وعلاها أن تصوم يوما قبله ويوما بعده ويكون عاشوراء محفوفا بينهما. الدرجة الثانية أن تصومه مع التاسع، أن تصومه مع التاسع أفضل من أن تصومه مع الحادي عشر. نعم للحديث لأن عشت ولا قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. المرتبة الثالثة أن تصومه مع الحادي عشر. المرتبة الرابعة أن تصومه وحده، وفي ذلك كله خير كبير إن شاء الله. بل أزيدك على هذا فأقول إن صيام شهر الله المحرم لمن قوي عليه، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لمن قوي عليه، يعني من قوي على صيام الشهر كله صامه، وهذا أمر مندوب إليه ومرغب فيه، ويرجى لصاحبه عند الله الأجر الجزيل والثواب العظيم إن شاء الله. أو أن يصوم منه ما استطاع ويستكثر فيه من الصيام ما استطاع. ما حدث في هذا اليوم من قتل للحسين رضي الله عنه، إنه تصادف إن يوم طبعا موافقة قدرية أن يكون مقتل الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء. حافظ ابن كثير يقول فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتله، فإنه من سادات المسلمين ومن علماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا رضي الله عنه وأرضاه، فلا شك أن مقتله مصيبة لكل مسلم. وعندما وأي مسلم يصاب بمصيبة ثم يتذكرها فيحدث عندها صبرا واسترجاعا إلا كتب له من الأجر كما لو أصابته لتوها. يعني إذا حدث إن الشخص يعني تذكر والده، تذكر أمه، تذكر أخاه، تذكر عزيزا حبيبا له، فعندما تذكره وأحدث له هذا في نفسه من الوجع والألم والحزن ما أحدث، ثم استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب ثواب هذه المصيبة عند الله عز وجل، يكتب له من الأجر كما لو أصابته لتوها، كما أصابته أول مرة كلما أحدث استرجاعا وتجلدا وصبرا، أحدث الله له أجرا عظيما وثوابا جزيلا مضاعفا. فلا شك أن مقتل الحسين إنما يعد مصيبة لكل مسلم، للأسباب التي ذكرناها. لكن هذا لا يسوغ ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن على النحو الذي يفعلونه، مما لا يصيغه شرع ولا عقل ولا فطرة. لقد كان أبوه أفضل منه فقتل، وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم قتل الحسين. فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من شهر رمضان 40. أيضا عثمان رضي الله عنه كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة 36، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد في أيام التشريق في أيام الحج 36، حصر في داره وذبح في داره من الوريد إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، لقد قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس من يوم قتله مأتما. وكذلك الصديق رضي الله عنه كان أفضل منهم جميعا ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء من قبله، ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة يوم مصرع الحسين. وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها. ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها. أيضا يقابل هذا الباطل باطل آخر مضاد: ليس من الدين في شيء ولا من السنة في شيء ما يفعله بعض النواصب الذين يناصبون أهل البيت العداء أو بعض العوام من معاكسة الشيعة ومناقضتهم بجعل هذا اليوم يوم فرح وعيد وسرور، فتخطضب النساء بالحناء ويطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يظهرون فيه الفرح والسرور ويصنعون فيه أنواع الأطعمة. حتى إلى الآن عندها طبخة اسمها طبخة عاشوراء، هذه لو تتذكروا لا تزال موجودة في بعض القرى يعني إلى الآن. يريدون بذلك عناد الرافضة ومعاكستهم. هذا أيضا من الباطل، فإن البدعة لا ترد ببدعة مقابلة، بل ترد بالحق وبالوقوف عند الجادة على الجادة وعلى الصراط المستقيم. وما أشبه موقف هؤلاء بموقف ذلك السني الجهول. وعندنا جهلاء من السنة، عندنا أيضا حمقى وعندنا جهلاء. ما أشبه موقف هؤلاء بموقف ذلك السني الجهول الذي رأى الشيعة يسبون أبا بكر فدعا إلى سب علي واحدة بواحدة، فقال: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفرا بكفر وإيمانا بإيماني. سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. أو رأى بعض النصارى يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا إلى سب المسيح عليه السلام. وما درى أن الإثم في سب علي كالإثم في سب أبي بكر، وما درى أن الكفر في سب المسيح كالكفر في سب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أولى بالمسيح ممن عبدوه من دون الله، ونحن أولى بعلي ممن غلوا فيه ورفعوه عن مصاف البشرية. وقد هلك في علي رضي الله عنه رجلان محب غال ومبغض غالي، الذي غلا في حبه أو غلا في بغضه. وعلي رضي الله عنه هو القائل: نعم، ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. فدخل في حبه يعني فريق من الناس النار، ودخل في بغضه فريق من الناس النار. وهذا كما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. فعاشوراء يوم كريم من أيام الله عز وجل، شرع فيه الصيام شكرا لله عز وجل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على صومهم له، شكرا لله على إنجاء موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال لهم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين. نعم، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء وإنشاد المراثي، وبدعة السرور والفرح. فأحدث أولئك الحزن وأحدث هؤلاء السرور، فصاروا يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسيع على العيال وإحداث أطعمة غير معتادة، وكل بدعة ضلالة. ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أختم بكلمة: إن كثيرا من أعداء الله يسلطون الضوء بشدة وبكثافة على سخافات وجهالات الرافضة في يوم عاشوراء، ويتخذون من ذلك ذريعة لتشويه الصورة الإسلامية في الوعي الجمعي للمجتمعات الأوروبية والغربية بصفة عامة، ولكي يقدموا هذا دليلا على همجية المنتسبين إلى هذا الدين، حتى قالوا أنه ممن كان يروج للمواكب الحسينية وما فيها من لطم وضرب وإرق الدماء ونحو ذلك الإنجليز عندما كانوا مسيطرين على الهند، وكانوا يقدمون هذا للدلالة على أن هذا الشعب جدير بأن يستعمر، وأنهم يمدون يد العون والغوث الإنساني لإخراج هؤلاء الهمج من بربريتهم ووحشيتهم وهمجيتهم، لعلهم أن يروا بصيصا من النور على يد المستعمر الغربي الأبيض. وكانوا يقدمون هذه المشاهد للدلالة على همجية أولئك وعلى حاجتهم إلى من يغيثهم وإلى من يمدهم بقبس من نور الحضارة الغربية التي تخرجهم بزعمهم من هذه الضلالات ومن تلك المنكرات. بل يعني أيضا يذكر أن ياسين الهاشمي كان رئيس الوزراء العراقي في عهد الاحتلال الإنجليزي للعراق، عندما زار لندن للتفاوض مع الإنجليز لإنهاء عهد الانتداب، قال له الإنجليز: نحن في العراق لمساعدة الشعب العراقي كي ينهض وكي ينعم بالخروج من الهمجية. هذا الكلام أثار المفاوض العراقي، فخرج من غرفة المفاوضات غاضبا، غير أن الإنجليز اعتذروا منه بلباقة، ثم طلبوا منه بكل احترام أن يشاهد فيلما وثائقيا عن العراق، فإذا به فيلم عن المواكب الحسينية في شوارع النجف وكربلاء والكاظمية، تصور مشاهد مروعة ومقززة من ضرب الرؤوس بالسلاسل وبالسيوف، وكأن الإنجليز قد أرادوا أن يقولوا له بهذا: هل إن شعبا مثقفا عنده شيء من المدنية أو التحضر يمكن أن يعمل بنفسه شيئا من هذا؟ نعم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له. فأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يديم لنا هذه المجالس الطيبة، وأن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.